بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. للإنسان حاجات في الحياة، إذا توفرت انطلق في طريق الحق وفي الطريق المستقيم إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وكل الناس يلتفتون إلى حاجات الإنسان حتى غير المؤمن، ولكن في رؤية الإسلام، في رؤية القرآن، في رؤية مدرسة أهل البيت لحاجات الإنسان يختلف الأمر بالكامل. كأنما الحاجات التي تخص البدن معروفة أساسا، وكل إنسان يبحث عنها ويطلبها في حقوق الإنسان، في وثيقة حقوق الإنسان، أينما تذهب هذا الإنسان يحتاج إلى ماء يشربه، ويحتاج إلى طعام يأكله، ويحتاج إلى ثياب يلبسها، ويحتاج إلى مسكن يكن فيه ويسكن فيه. هذه الحاجات الأساسية. لاحظوا، ممكن الإنسان يلاحظ أيضا في القرآن الكريم إشارة لهذا. الله تبارك وتعالى قال لآدم لما أدخله الجنة، قال وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. حاجة الطعام والثياب الملابس، وأنك لا تظمأ، شراب الماء يعني، لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تبقى من دون سكن تعيش في أشعة الشمس وضحاها. لكن الحاجة الأساسية أحبتي، قد يتوفر للإنسان كل ذلك، ولكن هل السكن والثياب والطعام والماء أسباب السعادة في حياة الإنسان، السعادة الكاملة؟ نحن عندنا رؤية في الإسلام من سعادة المرء سعة الدار. الإسلام ما يقول لك لازم تعيش في حجرة ضيقة أو تعيش على أرصفة الشوارع أو بالأكواخ، لا. من أبسط حقوق الإنسان أن يكون له بيت وتكون له دار وسيعة وواسعة، هذا من أبسط الحقوق. من أبسط حقوق الإنسان أن يكون له رغيف خبز يأكله، أن يكون عنده كوز ماء يشربه، أن يكون عنده ثياب يلبسها، هذه من أبسط الحقوق. ولكن لاحظوا، هل هذه هي التي تنسج خيوط السعادة في حياة الإنسان؟ واحد عنده ماء وطعام ولباس ملابس وبيت، هل هذا سعيد في حياته؟ هناك شيء آخر يجب أن نلتفت إليه، كل الناس يجب أن يلتفتوا إلى هذا الشيء الآخر الذي يركز عليه القرآن في أول رحلة للإنسان. أنا ألاحظ عندما تنزل من بطن أمك الماء والطعام في صدرها، لأن الله جعل ثديي الأم واحد بمثابة ومنزلة الماء والآخر بمنزلة الطعام الغذاء. اللباس أيضا موجود، الثياب، لاحظ كيف. السكن أيضا موجود، هو يعيش في ظل أمه. ولكن تأملوا، الأم لا تعطي ولدها الطعام والشراب والسكن فقط، هي بفطرتها حتى لو كانت في أعماق الغابات الأمازون لم تدرس شيء، بفطرتها تعطيه الأمن والطمأنينة لولدها من دون أن أحد يعلمه. فيحس الإنسان أن غذاءه وكساءه وشرابه وسكنه في حج في صدر أمه، ولكنه يحس ويشعر أن الأمن في حجر الأم، تعطيه الأمن، تحافظ عليه، تدافع عنه. وهذه الحالة عند الأم الإنسانة، وعند الأم حتى في عالم غير الإنسان. شوف انظر إلى الطير، الله يقول لك انظر إلى الطير، هذا كلام، شوف رب العالمين يدعوك للنظر، أنك تنظر، أنت مطلوب منك ومدعو لأن تنظر بكل شيء يدور حولك. تنظر إلى الطيور يقول انظروا إلى الطير، انظر إلى الطير يعني لكل شيء له علاقة بالطير أيضا، انظر إلى الدواب، إلى الزواحف، انظر إلى كل دابة، انظر إلى كل شيء، انظر حتى إلى النطفة التي تخلقت منها. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. الطعام الذي تأكله مطلوب منك أن تنظر، النظر لا يعني بالعين، النظر بالفكر، وإلا كيف واحد ينظر بالعين إلى النطفة؟ هاي نظرة علمية وليس نظرة مادية. فلينظر الإنسان مما خلق، مو معناه ينظر إلى النطفة يعاين عليها بعينه، لا، ينظر إليها يدرسها، ينظر نظرة علمية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، شوف الطعام الذي تأكله، هذا تفسيره، تأويله، العلم الذي تأخذه عمن تأخذه. فأنت عندك عقل أيضا يطالب بالطعام، يريد غذاء وهو العلم. فكما تلتفت إلى طعام بدنك، التفت إلى طعام عقلك، من أين تأخذ هذا الطعام للعقل؟ كل واحد يعطيك علم تعبئ عقلك به، تملأ عقلك فيه، ولا تلتفت من هذا القائل، من صاحب العلم، من صاحب المدرسة، ما هذه المدرسة التي تنتمي إليها وتملأ عقلك علما منها؟ هل هي مدرسة في طريق الحق أم في طريق الباطل؟ إذا كانت في طريق الحق فنعم ما هي، وإذا كانت في طريق الباطل معنى ذلك أنا أحشو، ملتفت كيف، وأحشر هذه المعلومات الباطلة في عقلي وهو يعباها، مثل واحد يأخذ غذاء متعفن والعياذ بالله مسموم ويأكله. يقول فلينظر الإنسان، يعني أنت مطلوب منك أن تنظر، تنظر إلى الطعام، تنظر إلى الغذاء، تنظر إلى كل شيء، انظر إلى هذه الأمور. لكن لاحظ، دقق النظر، تجد أن الإنسان بحاجة إلى شيء رئيسي في حياته، وهذا الشيء الرئيسي حاجة أساسية، هي حاجة الأمن. الأمن ماذا يعني؟ صحيح الأمن واحد يؤمن على نفسه، يؤمن على نفسه ويؤمن نفسه من الضياع، من الضنك، من الضر، من الضرر، ولكن هناك أمن في أعماق الإنسان، في قلبك. هل قلبك مستقر مطمئن أم مضطرب؟ شوف، نفسك مستقرة أم لا؟ الأموال ما تعطى الأمن، الأموال تعطيك قصرا تنام به، الأموال تشتري بها سريرا تنام عليه، لكن الأموال تشتري بها أمنا؟ في واحد بأمواله يشتري أمن؟ ما يستطيع. حتى اللي يجعل حراس عليه هو خايف من عندهم، يجعل حراسة عليه مشددة خايف من عندهم، يضع عليهم جواسيس وعيون على العيون وعيون على العيون، وإذا أخطبوط وهو الليل كله أيضا ما ينام متقلم. لا، قضية الأمن، لاحظ القرآن يأتي هنا ويدرس هذه المسألة بدراسة، شو هذه الدراسة كيف تأتي، يقول لك انظر إلى هذا، فأي الفريقين، هذا فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا فريق في طريق الحق وفريق في طريق الباطل، وهذه قضية معروفة في القرآن من أول سورة الحمد الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الله يقول في قصة إبراهيم، وقصة رائعة تقرؤونها في الأنعام بعد آية 74، وإذا إبراهيم عنده عمه آزر، القرآن يقول إذ قال لأبيه، لأن لفظة الأب تطلق على الوالد وعلى العم، فهذا عمه وليس الأب الذي ولد إبراهيم، لأن المعصوم لا يولد إلا من أبوين مؤمنين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إنك تتخذ أصناما آلهة، تصنع أصنام، يصنع أصنام يعطيها لإبراهيم حتى يبيعها، إني أراك وقومك في ضلال ما علينا. شوف القصة وين يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لاحظ الأمن من أين يأتي، هذا الذي لا تحصل عليه في أي دائرة في دوائر العالم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، صاحب الأمن. فلما جن عليه الليل وجد مجموعة من الناس، هؤلاء الناس يعبدون الزهرة أو الزهرة، هذا الكوكب أول ما يطلع عندما تغيب الشمس أول كوكب يطلع قوي، تلاحظوا. فشاف مجموعة في العراق في بابل في الحلة يتجهون إلى هذا الكوكب يعبدونه، فإجا إبراهيم وقف عندهم، إبراهيم الخليل وقف عندهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إبراهيم قال هذا ربي، يعني ينقل كلمة هؤلاء، وقالها ممكن على سبيل الاستهجان، هذا ربي، أنتم تعبدون الزهرة، هذا ربي، هو هذا ربي، هذه النجمة هي خلقت الكون، هذا الكوكب هو اللي خلقكم. فلما أفل غابت الزهرة، راحت، ذولا يعبدوها 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 راحت. قال لهم إني لا أحب العافلين، لو هذا ربي ليش غاب وراح، وغاب كان يبقى على كلامهم هم. بعد سويعات وجد جماعة واقفين ينتظرون ليلة 13 من الشهر، القمر يطلع بدر كامل، ها طلع القمر صح، وهذا ربنا هذا ربنا. إبراهيم وقف عندهم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا ربي، هو هذا ربنا اللي خلقنا. إبراهيم يقول لهم، وليس كما يقول بعض المفسرين كان إبراهيم في شك وبعدين توصل للإيمان عن طريق الشك، لاحظ شلون، هذا مثل الفيلسوف كانت الفرنسي أو ديكارت الفرنسي اللي يقول الشك ينقلك إلى اليقين، سبحان الله، فينقلوها عن إبراهيم. حتى بعض المفسرين مع الأسف الشديد لما يأتي إلى إبراهيم وهذه الآيات يقول كان في شك، كان يعبد واحد كاتب هكذا، وانطلق إبراهيم يعبد الشمس والقمر. عجيب 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 هذا الرجل، سبحان الله، إبراهيم يعبد الشمس والقمر. وأنا ذكرت مرة للشباب قلت لهم الهدهد، هدهد سليمان منزعج من بلقيس وعرش بلقيس وقوم بلقيس أنهم يسجدون للشمس من دون الله، فالله يجعل الهدهد أعظم من إبراهيم الخليل في القرآن. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا ربي، يا أهل بابل يا عالم، هذا ربي القمر. فلما أفل القمر يغيب أيضا بعد ساعتين ثلاثة يغيب القمر، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يعني منكم. انتظر إلى الصباح في يوم معين وإذا مجاميع واقفة ينتظرون الشمس، بمجرد أن طلعت الشمس صرخوا هذا ربنا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني يعطي الدليل الذي يقومون عليه، لماذا تعبدون الشمس وما عبدتم القمر وما عبدتم الزهرة؟ قالوا لأن الشمس أكبر من الزهرة والقمر. فإبراهيم نقل كلامهم قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. شوفوا الأمن وين، تأملوا أحبابي، أني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا يعني مستقيم، لاحظ التفت للتعبير. بعد ذلك يسألهم، يحاججهم إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، نحن المؤمنون أو نحن المؤمنين أحق بالأمن أم أنتم تعبدون الشمس والقمر وتعبدون الكواكب وتعبدون الأصنام، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يقول إن كنتم تعلمون. المسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى منطق فقهاء، إلى منطق علماء، إلى زعماء بالفقه والعلم والوعي والثقافة والرشد والرشاد حتى يفهم. ثم يلتفت إليهم، من هو الأحق بالأمن؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، شوف حبيبي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. في واحد مؤمن بالله وبالرسول، لكن ألبس إيمانه بظلم، يعني جعل على إيمانه لباسا من الظلم، وجعل على إيمانه لبسا، فهم في لبس من ذلك. إنك رجل ملبوس عليك، يعني الصور متعاقبة أمامك، الرؤية غير واضحة. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم؟ أول الظلم أحبتي، لاحظوا، يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. أما غير هؤلاء فكل الناس الذين لبسوا وألبسوا إيمانهم بظلم لا أمن لهم، ما لهم أمن، يعيشون حالة من الفزع، حالة من الخوف، حالة من الذعر في الدنيا وفي الآخرة. تأملوا العبارة، يعني لا تغركم المظاهر أحبتي، لاحظوا المسائل، لاحظوها، خذوها بشكل كامل. الآن من أين يأتي هذا الأمن؟ وإبراهيم الذي يتحدث، يأخذك إبراهيم من هذا الموقف، من بابل، من الحلة، من العراق، يقول هذا المعنى، يأخذ بيدك إلى مكة المكرمة، إلى المسجد الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، رفعوا القواعد، وهو صاعد على حجر، وهذا الحجر كان يرتفع في الهواء، هذا مقام إبراهيم، شايفيه الآن بالوسط صاير، هذا مكان ملاصق الكعبة، لأن هو كان هالشكل، بس بعض الناس رجعوه إلى هذا المكان. ولذلك تلاحظ مكانه، تشوف الحجاج لما يجون وهم يطوفون، حالة ضيق تصير هناك، وحشر، واحد يقع على الثاني، واحد يصلي عند مقام إبراهيم، وواحد يسحقه، هي مناسك الحج، واحد الشكل يصلي، واحد يسحقه، واحد يضربه، واحد كذا. مقام إبراهيم جعله رسول الله في حياة النبي، راجعوه، هاي قضية موجودة في السيرة النبوية، الرسول أرجعه إلى مكانه، في أيام الجاهلية كان هنا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أرجعه إلى الكعبة بالضبط، جعله ملاصق للكعبة. بعد وفاة رسول الله جاء أحدهم وقال وين كان مكانه ذيك الأيام؟ طلع واحد شيخ قال هذا مكانه، عندي حبل أنا، قال جيب الحبل، فوضع الحبل، رجع إلى هذا المكان. ولذلك لما يظهر الإمام صاحب العصر والزمان يرجعه، هذه علامات حبيبي، هذه علامات. الآن شوف المسائل شو، هذه علامات. وقف هناك إبراهيم، وإذا الابتلاء من الله الامتحان، يا إبراهيم صدقت الرؤية، أنت نجحت بكل الامتحانات، في بابل نجحت يا إبراهيم، أمام هؤلاء القوم حركت الشعب العراقي إلى الله تبارك وتعالى، حركت شعوب الأمة، الأمم، أنت كلهم حركتهم إلى رب العالمين، وابتليت بذبح ولدك إسماعيل وقدمت للذبح. لكن الآن يا إبراهيم، الآن امتحان من نوع آخر، قال وما هو يا رب؟ قال إني جاعلك للناس إماما. شوف الأمن وين يأتي، هنا، إني جاعلك للناس إماما. ما أعرف الذي يقرأ القرآن كيف يغفل عن هذا القول الواضح الصريح. الله يقول إني جاعلك للناس إماما، يعني الإمامة من الله، الله هو الذي يختار الإمام. وإبراهيم كان نبيا ورسولا، والإمامة جاءت بمنزلة أكبر من النبوة والرسالة، لأن النبي هو إمام والرسول هو إمام، لكن الإمام ليس رسول ولا نبي، فمنزلة الإمامة منزلة كبرى وعظيمة جدا بنص القرآن. إني جاعلك للناس إماما، بعد أن اتخذه رسولا وعبدا ونبيا وخليلا، واجتمعت الخصال كلها في إبراهيم، وامتحنه الله وابتلاه الله حتى بنفسه ألقي في النار ومسلم أمره لرب العالمين، قال الآن يا إبراهيم أنا انتخبتك أن تكون إماما. إبراهيم قال ومن ذريتي، يعني أيضا من ذرية الإمام موجودة، الإمام موجودة في ذريته، لكن الله قال له لا ينال عهد الظالمين، الإمام عهد من الله وليس مجموعة من الناس يجتمعون ينتخبون إمام، لا، الإمام عهد ونص من الله، هاي مدرسة أهل البيت. هذا الفرق بين مدرسة أهل البيت والمدارس الأخرى، المدارس الأخرى ما تعتني بهذا النص، أي واحد ينتخبه يكون هو إمام خلص، بينما القرآن يصرح في مدرسة أهل البيت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الإمام من الله، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم، لأن الإمام يأتي لرفع الظلم، فكيف يكون الإمام ظالم؟ وإذا واحد ظالم ومن الظلم الشرك، لو إنسان سجد لصنم في حياته ساعة واحدة أو دقيقة واحدة فهو ظالم، حتى لو تاب إلى الله، حتى لو تاب والله قبل توبته، بس تبقى عبادة الصنم معاه. يعني إذا واحد قتل إنسان، مثال واحد قتل إنسان بعد ذلك تاب إلى الله، طبعا اللي يقتل إنسان متعمد، إنسان مؤمن متعمد، جزاؤه جهنم. لكن نقول إحنا الآن على هذا الفرض الله تاب عليه وصدق التوبة ودفع الدية وأرضى أهل القتيل، ما عليه شيء، أنتم يا أهل القتيل أنا دفعت الدية. أفرض أنه قتله خطأ، قتله خطأ وليس متعمدا، الآن هذا القاتل اللي قتل إنسان دفع الدية وتاب إلى الله، خلصت المسألة، ما عليه شيء، ولا الله يحاسبه، سهت لأنه قتله خطأ واستغفر الله وصام شهرين وتاب. لكن لما يمشي الناس لما ينظروا له ماذا يقولون عنه؟ ما يقولون هذا قاتل فلان، ولا ما يقولون هذا الكلام؟ تبقى الصفة موجودة عنده، قاتل فلان، هذا قاتل فلان، خلص هذا القاتل حتى لو تاب إلى الله. الذي يسجد للصنم حبيبي، المشرك الذي يسجد للصنم حتى لو تاب هذه الصورة تبقى معه، هذا كان ساجد للأصنام، هذا كان كافر بالله يوم من الأيام. لذلك صفة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حتى غير مدرسة أهل البيت، بقية المسلمين لما يذكروه يقولون كرم الله وجهه. لماذا تقولون كرم الله وجهه؟ يقولون لأنه لم يسجد لصنم قط في حياته. الإمام زين العابدين يقول ولم يكفر بالله طرفة عين، علي بن أبي طالب ولم يشرك بالله طرفة عين. فهذا الإمام أو غير الإمام، هذا الذي يستحق أن يكون إمام لأنه لم يسجد لصنم ولم يعبد غير الله أبدا، هذه حياته. لذلك قال إني جاعلك للناس إماما يا إبراهيم، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إلى آخر الآيات اللي موجودة. بعدين يقول له هذا المعنى، لاحظ إبراهيم هنا يطلب من رب العالمين، يسأله أن يوفر الغذاء والطعام والشراب لمن يعيش في هذا المكان الذي إبراهيم فيه الآن، مكة المكرمة، لكن هي مكة أم القرى، تنطلق منها إلى كل العالم. لماذا؟ شوفوا لاحظوا، إبراهيم يقول، الله تبارك وتعالى أيضا يخاطبه، يا إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي الآية التي نحن في صددها قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر، الله قال ومن كفر. ما دام أنت إمام وأنت معصوم فالذي يعيش في ظلك حتى الكافر ينعم بحرية وأمن وطمأنينة في ظل حكومتك. لاحظ شو هذا الفرق الكبير أحبتي. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتابه لمالك الأشتر يبين هذه الحقيقة، يبين أن الناس يا مالك، يا مالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية، تعرف الرعية يعني الشعب، الناس، الجماهير، أنت حاكم يا مالك. هذا منطق الإمام عليه السلام الله عليه أمير المؤمنين. شوف الإمامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا مالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم أكلهم أو أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين، أخوك في الدين مؤمن، أو نظير لك في الخلق ليس مؤمنا، واحد مشرك كافر مسيحي نصراني مجوسي يهودي، أي واحد نظير لك في الخلق، أنت مسؤول أمام الله أن توفر له، ما دام هؤلاء أهل الذمة وتحت ظل الإسلام يعيشون، وفر لهم الأمن والطمأنينة لهم. وفر لهم السكن، وفر لهم الماء، وفر لهم الطعام، ادفع الأذى عنهم، وهم مشركون وهم كافرون. هذا المعنى الذي ذكره الإمام لما نظر إلى ذلك النصراني يتكفف الناس في الكوفة، وسأل وزير المالية والاقتصاد عبد الله بن أبي رافع، الإمام علي سلام الله عليه سأله قال يا ابن أبي رافع ما هذا؟ لم يقل له من هذا، هو ما يسأل عن اسمه، قال ما هذا؟ هذه الظاهرة، واحد في عاصمة الإمام أمير المؤمنين في ظل حكومة الإمام علي، واحد فقير يكون موجود؟ الآن لا تسألني عن عقيل، كيف الإمام يقول رأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، لأن عقيل كان كريم النفس، الإمام يعطي وهو يعطي ما يترك شيء، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالي، فدائما عقيل يعطي فأولاده ما عندهم شيء. شوف المسائل كيف تأتي. فقال يا ابن أبي رافع ما هذا؟ قال سيدي هذا رجل نصراني. الإمام قال أنا أعرف نصراني، هو مبين، أنا أسأل لماذا يتكفف الناس في الكوفة، ليش واحد فقير بالكوفة موجود؟ واحد فقير في الكوفة الإمام علي ما يسمح، في العالم الإسلامي كله. الآن ابعث رسالة عاجلة للإمام علي لأمير المؤمنين، وبين له عدد الفقراء في العالم الإسلامي، بين له عدد المساكين، بين له عدد اليتامى بالملايين، الأرامل بالملايين، ولا أحد يسأل عنهم. شعارات موجودة حبيبي، تفتح أنت تفتح الإعلام تشبع من الشعارات، خصوصا قبل الانتخابات، إذا ما كان في انتخابات قبل الانتخابات تعال شوف، بعد ذلك لما تخبره وصل انتهى كل شيء، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، خلصت المسألة. ماذا من تخبوه؟ يا الحمد لله أن تخبونا خلاص. كان يسلم عليه أهلا ومرحبا، والله نور أصلا أشوفك أنا لما أنظر لهذا الوجه، قلبي ينفتح، أساريري تنشرح، فضل فضل فضل. لما أن تخبوه طلع وراح وجلس على الكرسي، بعد شهر شهرين مر عليه هذا صاحبي، سلام عليكم، منو هذا؟ منو هذا؟ قال أنا صاحبك. قال يا صاحبي. قال أنا صاحبك اللي انتخبتك. قال إيه بعدكم أنتوا هالعقد هذه ماشيين عليها؟ انتخبتني أنت، انتخبتني أنا، طلعت فكري ومنطقي، إذا ما عندي منطق شلون أنجح أنا أصلا؟ كيف أطلع بالانتخابات؟ عندي قضية خلص لي، أخلصك البين إن شاء الله، رف خلص امشي، ما أعرفك ولا تعرف إلا أن تخلص الأربع سنين، الخمس سنين، ست سنين، ذاك يوم آخر، إذا هذا موجود موجود، وإذا ما موجود يروح يبحث عنه في المقبرة يشوف هناك موجود، يقول له أنا راح أطلع مرة ثانية في الانتخابات، فأنفاسك معنا. بلاء بلاء والله يا أخوة. قال سيدي هذا مسيحي نصراني. قال حتى إذا نصراني أشغلتموه إلى أن أتعبتموه ثم تركتموه يتكفف الناس؟ لما كان شاب قوي العضلات، ها استنفدتم طاقاته وقوته في المجتمع، الآن حتى إذا كبر وعجز وضعف تركتموه يستجدي يستعطف؟ يا عبد الله أنت وزير الاقتصاد والمالية، خذه وسجل اسمه في بيت المال وأجري له مرتبا أسبوعيا أو أي شيء آخر، أعطه حتى يستغني، لا يتكرر هذا المنظر أمام عين. قال سيدي أعطه دينارا أم درهما؟ قال أعطه أنفعه ما له، الدينار، أعطيه دينار ذهب، يعني لا ما يقصد دينار واحد، العطاء اللي تعطيه إياه 100,000 أعطيه بالدنانير، لا تخليه يحتاج، لذلك ما حد يحتاج. أنا قرأت في حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه في أيام حكومته، هاي الحكومة اللي خمس سنوات، وإلا هو الحاكم المطلق بأبي أمي بعد رسول الله، هو الخليفة، هو الإمام روحي له الفداء، هو أمير المؤمنين، هذه عقيدتنا وإيماننا وطريقنا، ما رأيت إلا رجل واحد جاءه قال سيدي يا أمير المؤمنين عندي حاجة، قال اكتب حاجتك على التراب بينه وبينه حتى لا تحكيه، كتب أنا محتاج خسر من المال أعطاه، قال ما يحتاج. وبسرعة سأله أحد أصحابه الأصبغ بن نباتة، قال سيدي عجلت عليه بسرعة أعطيته، قال لأن وقوفه يذكرني بوقوفي بين يدي الله. شوف شو هؤلاء أحبتي هم أهل الحق، هؤلاء هم أهل الأمن. من أين يأتي الأمن؟ من هنا. لذلك إبراهيم قال هذا الكلام وبينه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وإلا واحد مؤمن يتشهد الشهادتين ويلبس إيمانه بظلم عندما يتنكر لحقوق أهل البيت، عندما يترك على ابن أبي طالب، عندما يرفض ولاية أمير المؤمنين، عندما يرفض إمامتهم، والقرآن الكريم من أوله إلى آخره يؤكد على هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. أقرأها هذه الآيات في سورة إبراهيم من 24 وانت رايح آية. اتأمل المثال في القرآن يبدأ من البعوضة وينتهي إلى نور الله العظيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. يبدأ من البعوضة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المثال والأمثلة تثير العقول، كأنما العقل أحيانا يسكن جامد يحتاج إلى إثارة، إلحاح، تحفه على التفكير. الآن لاحظ هذا المثال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. ألم ترى بفكرك بعقلك أيها المؤمن، انتبه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. لماذا ضرب الله هذا المثل؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أول صور لك الكلمة، لأن الكلمة ما تتصور، الكلمة لا تتصور، هذا شيء معقول وشيء محسوس. الشجرة محسوسة أمامك، هذا حس موجود، لكن الكلمة ما إلها حس، ما إلها شيء، إلا أنك أنت تأتي تأخذ الكلمة وتصورها أمام عينك كشجرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انتبهوا، السماء كل ما على رأسك هو سماء، لكن عندما يقول أصلها ثابت، الشجرة كلما ضربت جذورها بالأرض وفي الأرض كلما ارتفعت إلى السماء أعلى، وكلما ارتفع فرعها في السماء ضربت أصولها في الأرض أكثر. يعني الأصول ضربت أصولها، مو شجرة ضربت أصولها. فهمت التعبير شنو؟ الآن لاحظوا: أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الحين من اللحظة إلى الستة أشهر إلى العام إلى السنة، كل لحظة كل آن كل دقيقة عطاؤها لا ينقطع. أنتم تحتاجون إلى هذا العطاء؟ ما ينقطع. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس هنا لعلهم يتذكرون. اسمع القصة وينتهي: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يعني بالمقابل، أنت لكي تعرف الشجرة الطيبة يجب أن تعرف الشجرة الخبيثة، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. أنت كيف تعرف العاقل عندما تتعامل مع غير العاقل؟ كيف تعرف العدل عندما تذوق طعم الظلم؟ لاحظ، كيف تعرف العلم والعالم عندما تلتقي مع الجهل والجهال والجاهلين؟ الأشياء تعرف بأضدادها. فلكي تعرف الشجرة الطيبة عليك أن تعرف الشجرة الخبيثة. والله ضرب مثل في القرآن. الآن طلعونا طلعة بعض الناس يردوك: أنت لا تعرف الشجرة الطيبة ولا تعرف الشجرة الخبيثة. إذا بحثت عن الشجرة الخبيثة يقول لك أنت إنسان مسبب للفرقة في المجتمع. ملتفت؟ هؤلاء هم العدو فاحذرهم، لأنهم منافقون. سورة المنافقون في القرآن الكريم، المنافق ما يسمح لك أن تبحث عن الحق. تريد تبحث عن الشجرة الطيبة، يقول لك الشجرة الطيبة هاي الأشجار، شجرة التفاح البرتقال، والخبيثة الحنظل، خلاص انتهت المسألة، في كلمتين خلصت. لا، شوف الرسالة، بلاء حقيقة، بلاء واحد يبقى هالشكل. سبحان الله، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. ولا هذا شيء يحز في النفس ويدمر القلب يا حبيبي، لأنك لما تلاحظ الرسالة الخاصة بهذه، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، هاي الشجرة الخبيثة ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها جذور، اجتثت من فوق الأرض. القرآن يصور لك هذا إنسان بعيد عنك كافر، وهذا منافق، وهذا إنسان مؤمن. أنت لما تلاحظ هؤلاء وتمشي معاهم تشوف المؤمن يصفه لك القرآن، الكافر يصفه لك القرآن، المشرك المنافقون يصفهم القرآن، يقول كأنهم خشب مسندة في سورة المنافقون، ما إلها جذور، خشب، خشب مسندة، أخشاب مسندة على الحائط، حتى حبل ما يربطها على الحائط، أقل حركة من أي طفل صغير كلها تنهدم وتقع على الأرض. يقول كأنهم خشب مسندة، لاحظ، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما تحكي صورك أنت تسبهم وشتمهم، كل ما تتكلم يقولون هذا سبنا وشتمنا، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. كأنهم خشب مسندة هؤلاء المنافقون. الكفار يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. المؤمنون يقول كأنهم بنيان مرصوص. شوف المسألة، انظر إلى المسألة كيف تأتي. الآن هنا يجب عليك يا أيها العبد الصالح، لكي تعرف الشجرة الطيبة يجب أن تعرف الشجرة الخبيثة، وبالمقابل حتى تعلم أن الكلمة الخبيثة تصدر منها الشجرة الخبيثة، والكلمة الطيبة تصدر منها الشجرة الطيبة، لأن الكلام يتحدث عن كلام. يقول كلمة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. إذن أنا عندما أأتي إلى شجرة طيبة أأخذ منها جانبين، أولا شجرة كشجرة تعطيني غذاء لبدن وما تخطئ، لكن شجرة ككلمة طيبة تعطيني غذاء لعقلي وروحي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصور الكلمة بالشجرة، لأن الشجرة تغذي الأبدان والكلمة تغذي الأرواح، فما دامت الشجرة ما تخطئ. الآن اضربوا عرض الدنيا من الشرق إلى الغرب، ابحثوا عن شجرة أخطأت في برنامجها الغذائي، ما تجد شجرة أخطأت في برنامجها الغذائي، مستحيل. شجرة البرتقال تعطيك رمان، شجرة الرمان تعطيك تفاح، شجرة الباذنجان مثلا تعطيك خوخ أو تين، ما ممكن، الشجرة ما تخطئ. فإذا كانت الشجرة ما تخطئ وتأخذ العناصر الكيماوية حسب سلسلة الأحماض الأمينية في الكيمياء، بحيث تأخذ العناصر الكيماوية بدقة متناهية وتتفاعل مع حرارة الشمس وضوء الشمس وأشعة الشمس ومع الهواء ومع الماء ومع التراب في عملية التمثيل الكرولوفيلي في الشجر، وتعطيك الغذاء وهي ما تخطئ. يا ربي يا إلهي فدوى لاسمك، إذا كانت الشجرة جعلتها معصومة ما تخطئ لغذاء بدني وغذاء روحي، فهذا دليل عظيم أعطيتني إياه يا مولاي، أن العقل يجب أن يأخذ علمه وقوله وكلامه، والروح تأخذ منهجها من أناس معصومين ما يخطئون. وأقسم بالله العظيم هذا أعظم دليل على عصمة أهل البيت، أعظم دليل على عصمة أهل البيت، على عصمة رسول الله. الآن بعض الناس يشكك في عصمة النبي، يقول هو معصوم بالتبليغ لكن في حياته ليس معصوم، فإذا كان في حياته ليس معصوم كيف الله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يضمن لي. سبحان الله، عيسى بن مريم في المهد يقول وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، يعني ما أخطأ، لأن اللي يخطأ ما يكون مبارك، صحيح، اللي يخطأ ما يكون مبارك. رسول الله، أنا ما علي بهؤلاء حبيبي، ما أريد أن أضيع الوقت وأضيع الوقت معه، كل واحد قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة النية، شنو النية؟ واحد يعمل عليه، ولكل وجهة هو موليها، خلاص كل واحد يمشي على الوجهة مالته، لكن نحن مسؤولون أمام الله. هذه الشجرة انتبهوا إليه، إذن هذه الشجرة هي التي تثبت الخلاص من العذاب، هذه الشجرة هي التي تجعلنا في أعلى عليين، هذه الشجرة هي التي تجعلنا أعزة كرام سعداء أحرار في الدنيا والآخرة إذا أجيت إلى هذه الشجرة وتمشي وتجد الشجرة الخبيثة مقابلها، فأهل البيت يقولون هذه الشجرة هي محمد وأهل بيته. والشجرة الخبيثة أعداء محمد وأهل البيت، لأن هؤلاء أيضا وقفوا ضدهم. خلص، الذي يقف ضد رسول الله في مواجهة النبي الشجرة الخبيثة، وهذا التاريخ موجود. هل فيكم أحد أيها العالم يقول أنه ليس هناك من يواجه النبي؟ هل فيكم أحد يقول أنه كل الذين حول النبي كانوا مخلصين لرسول الله؟ كيف القرآن يقول ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله؟ مع من يتكلم؟ يتكلم مع هؤلاء. بعد ذلك المنافقون، الخطر الكبير، المنافقون كانوا مع رسول الله في المسجد يصلون ويصومون وهم منافقون. هذا نص في القرآن. في سورة التوبة أكثر من 100 آية تحذر الأمة الإسلامية من المنافقين وخطرهم. وقرأوا، لهم سورة في القرآن تقرؤونها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة. الركعة الأولى تقرؤون الحمد وسورة الجمعة، الركعة الثانية الحمد وسورة المنافقون. سورة المنافقون من باب الحكاية، يعني اسمها المنافقون. فهؤلاء المنافقون الذين لما يأتون لرسول الله قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لأنهم اتخذوا دينهم وأيمانهم ووضعهم ورواحهم ومجيئهم جنة تغطية، تغطية للتعمية على الناس، يبطنون الكفر ويظهرون. لذلك الرسول أظهر حقائقهم وأظهر حقيقتهم. لذلك بعد وفاة رسول الله ظهر النفاق. لذلك وقفت الزهراء سلام الله عليها تقول بعد وفاة النبي: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه. هذه الخطبة العظيمة إن شاء الله يأتي يوم ونقرأ هذه الخطبة في المدارس الابتدائية والثانوية والعلمية والجامعات. وإلا الآن يعني تغييب لأهل البيت عن مسرح الحياة متعمد، تغييب لهم. تشوف امرأة عربية تقول كلمة ما تعرف أولها من آخرها، وإذا صفحات في التاريخ العربي الإسلامي كذا يتحدثون عن هذه المرأة وأنها قالت هذا الكلام. وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وهذا خطابها العظيم، هذا الخطاب العظيم: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه، تقول لهم ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين. هذا قرآن ناطق، لأن الزهراء تتحدث عن القرآن. الله يقول عنهم كذلك. أكثر من 100 آية في سورة التوبة تحذر المسلمين من المنافقين. سورة لهم في القرآن، آيات، أحاديث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإمام علي، يقول له: أنت محك الإيمان والنفاق يا علي، لا يحبك إلا كل مؤمن ولا يبغضك إلا كل منافق. اللي يبغض الإمام علي منافق، هذا شيء طبيعي. وصفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يخون الأمانة ويخلف الوعد ويكذب، ما عنده صدق لأنه ليس مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء مع الشجرة الخبيثة اللي كلها كذب ودجل ونفاق، هاي الشجرة الخبيثة. فلاحظوا أحبتي كيف تأتي الأمور. تقول: فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخر على عرصاتكم. خاطب المنافقين، اسمع: وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم أيها المنافقون فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين فاستنهضكم. شاف ثقلكم وزنكم، عندكم وزن ولا ما عندكم وزن؟ فمشلون فاستنهضكم، لأن هذا الوزن غير ذاك الوزن. واحد ممكن وزن بدنه 60-70-80 كيلو أغرام، لكن كم وزن الإيمان عنده؟ هذا الطبيب فحص الدم قال في سكر في الدم نسبة 30% في الدم سكر. فأسأل الطبيب الحكيم، قل له: سيدي، وكم نسبة الحسد في الدم؟ وكم نسبة الحقد في الدم؟ وكم نسبة البغض في الدم؟ وكم نسبة الكذب في الدم؟
طلع
شو؟ ما أعرف هذا الشيء. لكن في ميزان آخر يعرف. شوفت لحظة. حتى الشيطان يعرفه. الزهراء تقول فاستنهضكم فوجدكم خفافة. وجدكم خفافة. زين. هذا الخطاب يشمل أولئك جميعا. وكانوا على طريقة أبو جهل اللي كان وزنه أكثر من 400 كيلو. ملتفت كيف؟ بس الشيطان الزهراء تقول الشيطان وجدكم خفافة. يعني ما في إيمان ولا تقوى ولا دين ولا حب لأهل البيت ولا مودة ولا صلاة ولا دين ولا عقيدة. وأطلح الشيطان رأسه من مغرزه. يا عالم اسمعوا منطق بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم. شوف الفصاحة والبلاغة. هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين وملاحقين فاستنهضكم فوجدكم خفافا ومن خفت موازينه. فاستنهضكم فوجدكم خفافا لأن الثقل بالميزان من الأعمال الصالحة. الثقل في الميزان من الإمامة. اللي عنده إمام ثقيل الميزان. اللي ما عنده إمام خفيف الميزان. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وأطلع الشيطان. أعيد النص عليكم أحبابي. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين فاستنهضكم فوجدكم خفافا أخف من الريشة. وأحمشكم يعني أثار غضبكم. وأحمشكم فألفاكم غضابا. غضبانين لكن مو للحق. غضبانين للباطل. انتبه كيف. وأحمشكم يعني أثار غضبكم أثار حفيظتكم. وأحمشكم فألفاكم غضابا. الآن لما غضبتم على الباطل ومن أجل الباطل فماذا صنعتم؟ وأحمشكم. شوف التصوير الدقيق لفاطمة الزهراء روحي فداها أعظم خطيبة في الإسلام. وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم. الوسم هذا التشوية الكي. تقول وسمتم لكن ما وسمتم إبلكم. وسمتم إبل الآخرين. هذه كناية وتصريح عن الخطأ وعن الطامة التي وقعتم بها. فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم. البئر اللي تشربون منه ما شربتم منه تركتموه. ووردتم غير موردكم. هذا يعني حصل كل هذا والعهد قريب بينكم وبين رسول الله أيام. هذا والعهد قريب. الآن بني إسرائيل غاب عنهم موسى 40 يوم وانقلبوا. أنتم الآن رسول الله صار له 4 أيام توفي. هذا والعهد قريب. والكلم رحيب. الكلم يعني القرح الألم الجرح. رحيب بعد ما ملتحم. والكلم رحيب. والجرح لما يندمل. الجرح لما يعني لم يندمل بعد. لا زالت الجراح تنزف. الزهراء تقول لا زالت جراحنا تنزف. والجرح لما يندمل. غير هذا سيدتي عفوا يا مولاتي عفوا عفوا أنا أخطأت قلت 4 أيام الرسول مات. اسمع الزهراء تقول والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. تقول الرسول بعد ما مدفون وانقلبتم. التفت. والرسول لما يقبر ابتدارا ركفته ابتدارا زعمتم خوف الفتنة. هل بيكم خايفين على الإسلام هالوجوه هذه الطيبة تريدون تحفظون الدين. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهيهات منكم وكيف بكم وأنى لكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الأصل هذا. شوف المسائل كيف. فتعالوا معي أحبتي أخذكم إلى دار الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. تحبون تجون معي وأنتم في داره الآن. سلمون على الإمام وجلسنا كلنا أمامه ونرى ولده الإمام موسى بن جعفر جالس بأبي وأمي والنور يغطي وجهه والإمام جالس في مجلسه. ويظهر هناك أبو هارون المكفوف جالس وعمار المنشد موجود، وجعفر بن عفان ثالث واحد من أهل البصرة ناعي ينعى نائح رادود عن الحسين، هؤلاء جالسين ونشوف المجلس مزدحم والناس على رؤوسهم الطير. الآن دخلنا نريد أن نسأل الإمام: سيدي يا ابن رسول الله بحق أمك الزهراء أجبنا عن تفسير هذه الآية، أنتم أهل القرآن، القرآن نزل في بيوتكم، لا أحد يعرف القرآن غيركم أبدا، أنتم أعرف بالقرآن. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مولاي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ما هذه الشجرة يا سيدي؟ اسمعوا الإمام ماذا يقول. الإمام يقول: الشجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل قول للإمام نجيب صلوات بأعلى من هذه الصلوات، اللهم صل. قال: أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد اثنتان: وفرعها الإمام علي أمير المؤمنين. وغصنها أمنا فاطمة الزهراء. وثمارها الأئمة الطاهرون أبناء فاطمة وعلي. وأوراقها شيعتنا، اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الآن أقول لكم شيء، بارك الله فيكم، على كل صلوات صليتها يا أحبابي رب العالمين وحده يعلم كم أعطاكم، دفع البلاء عنكم، فتح لكم أبواب الخير. هذا مجلسنا حبيب، هاي مجالسنا هذه كلها خير ونعمة ونور ورحمة، كلها نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الآن لاحظوا، إذا الشجرة أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا الوقت بدأ يقترب إلى هذه الحكمة اللي تأخذونها. علي أمير المؤمنين فرعها، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الآن أسألكم سؤال قبل أن أقول: الشجرة عظيمة، فروعها عظيمة، أي شيء يعطيك الثمر بالشجرة؟ الثمر من وين تأخذه؟ تأخذه من الأصل أم من الفرع أم من الغصن؟ انتبهوا، الإمام الصادق لما يتحدث يتحدث مع عقلك وقلبك. الغصن هو الذي يعطيك الثمر. يقول: غصن الشجرة أمنا فاطمة، فاطمة بنت رسول الله هي الغصن، يعني كل الثمر من فاطمة سلام الله عليها، لأن الإمامة منها. ولذلك تلاحظها يوم المباهلة بين رسول الله وبين أمير المؤمنين: فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة مهجتي وقلبي وعقلي، هذه فاطمة، هذا مكانها. الثمر من وين تأخذها؟ الآن الإمام الصادق وجهنا له سؤال، الإمام الصادق هو ثمر من غصن أمه فاطمة، العلم كله، الإمام صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو الثمر من غصن فاطمة الزهراء. لذلك هذا الغصن إذا انكسر كل أهل البيت ينكسرون معه. إذا واحد أصاب الغصن بجرح، شوفوا الآن علماء الأحياء يقولون أنك لما تقترب من غصن الشجرة، هاي الشجرة اللي أمامك، لما تقترب منها تنكمش الشجرة منك، لأنها تحس أنك تريد إيقاع الأذى بها. إذا قطعت غصن منها الشجرة تنكمش تتألم. النجم والشجر يسجدان، الله يقول الشجر له صلاة وله سجود، والنجم المراد به الشجر الناعم الذي ينجم من الأرض، ينجم يعني يظهر من الأرض وليس النجوم. والنجم والشجر يسجدان، فإذا لاحظت عندما تقطع غصن من الشجرة أو تجرح الغصن الشجرة كلها تنكمش وتتألم. علماء الأحياء يقولون، الرسول يقول: فاطمة شجنة مني يقبضني ما يقبضها. شوف تنكمش، إذا انكمشت الزهراء أني أنكمش، ويبسطني ما يبسطها، إذا انبسطت الزهراء وانشرحت أساريرها أنا أنشرح. لذلك الرسول هو العقل الأول في الوجود، كل شيء مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ف فإذا أن رسول الله وتألم وبكى كل شيء في الوجود يبكي، وهذا كله متصل بالزهراء. لذلك لما جلست في المسجد خرجت لإلقاء خطابها وجلست أن أجهش القوم لها في البكاء. لماذا؟ لأنه بأنتها كل شيء في الوجود أن لأنتها، وبكى لبكائها وحزن لحزنها. رسول الله يحزن لحزنها، الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. فماذا أعددنا لفاطمة أحبابي؟ هذه أمنا، صحيح السادة اللي بالمجلس أشوفهم أمامي الله يحفظهم، أمكم فاطمة، أنت سيد صحيح النسب تدافع عن أمك. قالوا لأحد السادة: سيدنا لماذا أنت غاضب على فلان وفلان 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 وعلى هؤلاء وهؤلاء؟ قال: نحن لنا أم صديقة طاهرة ماتت وهي غاضبة على أقوام، فنحن غضاب لغضبها، احنا غضاب لغضبها. وقالت لأمير المؤمنين، أمس مرت الإشارة حتى اليوم نكمل البحث، قالت لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن ادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون. وتعرف هذا الغصن العظيم، غصن الشجرة اللي أصل الشجرة وفرع الشجرة وثمار الشجرة وأوراق الشجرة، الإمام الصادق يحدثكم يقول: والله إن الرجل أو الواحد من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة بورقها، وإن الواحد من شيعتنا ليموت فتسقط ورقة منها. اتأمل العبارة، إذا كان الغصن فاطمة، يعني كل ثمر الرسول وعلي بن أبي طالب وأهل البيت كله يخرج من نور فاطمة، من عيون فاطمة، من وجه فاطمة، من منطق فاطمة. لذلك تقول: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول حقا عودا وبدوا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم، لأنها معصومة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. يعني ما عنده بنت غيري أنا، الزهراء تقول ما عنده بنات الرسول بس أنا، تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه. فنطق زعيم الدين وخرصت شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم قبل الإسلام وكنتم على شفا حفرة من النار، وهذا نص في القرآن أيضا، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القدة أو الورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. بعد اللتيا والتي أو اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب، وهذا ديدن اليهود وسيرتهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه، يعني رسول الله قذف عليا أمير المؤمنين في أعماق الحرب بسيف ذي الفقار، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، هذا الإمام علي، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، واجعون آمنون فاكهون، تتربصون بين الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال، اقرأ الطبري وابن الأثير والسيرة النبوية لابن هشام، انظر من هرب من الحرب، والقرآن الكريم يقول ثم وليتم مدبرين، نص موجود، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، هذا النص الآن، ظهرت فيكم حسيكة النفاق. ثم أجيبت بجواب أقرح قلبها وأسال دمعتها، فرجعت إلى الدار. علي أمير المؤمنين يتطلع طلوعها عليه ويتوقع رجوعها. قبل أن تذهب إلى الدار انعطفت على قبر أبيها رسول الله، فألقت بنفسها على القبر، الشكل لذة جسدها الطاهر بقبر أبيها، واحتضنت القبر وأخذت تراب من قبر أبيها تشمه تجعله على رأسها، تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا ابو يخلاف عينك ما رعوني، ومن البش عليك منعوني يا ابو، وبرا المدينة طلعوني، انا كنت ارتجيهم يسلوني ومن عقب عينك يصغروني، أشوف يا من البش عليك منعوني. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. فمذ رأوها، هاي الأبيات اللي أنا لا أرتوي منها ولا أشبع أبدا، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني، وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا، يالباب يالباب لبست الحزن طول الدهر، يالباب ذهيل ولا بقى لفكر، يالباب يالباب انشدج وين محسن صقر، يالباب يوم العصر والزهر الزكية. قال لأبي ذر، هذه كلمة عجيبة، كلمتان، الكلمة الأولى هي تسأل ابنتها زينب لما وقعت بين الحائط والباب، قالت بني زينب ابنتي نور عيني، واقفة زينب على رأس عمرها 5 سنين، هاي أم المصائب ها، قالت لها بني ابنتي زينب أين أبوك علي؟ قالت أخرج من الدار، فخرجت بيدها الحسن والحسين يقيمها الألم ويقعدها، إلى أن توسطت نصف الطريق، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني. الإمام أمير المؤمنين قال يا سلمان أدرك ابنة رسول الله، والله إذا دعت الآن الزهراء انقلبت السماء على الأرض. أقبل سلمان إليها قال لها سيدتي أبوك رحمة للعالمين. قالت يا سلمان يريدون أن يقتلوا عليا أمير المؤمنين ويتموا أولادي من بعد. رجع أغلب الناس إكراما لفاطمة لما نظر إلى ذلك، عظم الله لكم الأجر خصوصا أبناء الزهراء، لما نظر إلى ذلك العبد قنفذ رجع إليها يلوعها بصوته، بويا أمار أمار ولا غبت ضربني من ضربة للقاع ذبني يا أبويا، من الناس ما واحد خشب. الكلمة الثانية خلوها على وقت آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سامعين أحبابي، ما يحتاج أذكركم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما شاء الله هذا الحضور العظيم بعدين في كل مكان، هذا المجلس ممتد في الكرة الأرضية على جسد الأرض ممتد، يمكن الآن أنت تشوف في الصين، في اليابان، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في أفريقيا، في العالم، في الدول العربية والإسلامية، تشوف ناس جالسين يتابعون ويبكون في خشوع. بارك الله فيكم جميعا. الليلة القادمة ليلة مقتل الإمام زين العابدين، وفاة الإمام السجاد أحبابي، إلى حق عليكم في كل مكان أينما تكونوا. مظاهر الحزن الليلة القادمة أحبابي، بارك الله فيكم، مظاهر الحزن في البيت، في الأسرة، مع الإخوان، مع الأصدقاء، ذكروهم أن الليلة القادمة ليلة مقتل الإمام، ليلة وفاة الإمام السجاد سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع اسمع، لا تستعجل، اسمع بالدعاء، خليك لآخر لحظة، لا تخلي الشيطان يحركك وتطلع بسرعة دعاء حتى تأخذ حاجتك وتروح. كلكم جالسين اسمع بابا، بارك الله فيك. الزهراء روحي فداها وهي تدعو في الليل. الإمام الحسن سلام الله عليه يتحدث يقول: سمعت أمي تدعو لجيرانها من المؤمنين والمؤمنات، ثم يقول: سمعتها تذكر شيعتها واحدا واحدا. فإحنا نسأل الزهراء روحي فداها أن تذكرنا بدعاء، وأنت تذكرها بدعاء، تذكرها. لذلك لها حالة، شوف لما تسلم عليها ويخشع قلبك ودموعك تجري، وتذكر ابنتها زينب هي تركتها وعمرها 5 سنين، وتجلس مكان أمها فاطمة تصلي. يأتي أمير المؤمنين يشوف السيدة زينب واقفة بمصلى أمها فاطمة، تصلي وتبكي وتناجي أمها فاطمة، تناجيها تقولها: أمها أنا صنعت كذا في البيت، أمها فاطمة إن أبي أمير المؤمنين يستوحش لفراقك يا أمي. أسأل الله بحرمة الزهراء أن يقضي حوائجكم للدنيا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.